وكذلك الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية دخلت فيها الألوهية، وإذا أطلقت الألوهية دخلت فيها الربوبية، وإذا اجتمع فسرت الربوبية بأفعال الرب، والألوهية توحيد الله بأفعال الرب، والألوهية توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد. فمثل قول الملكين للميت في قبره من ربك، يعني من إلهك الذي تعبد، تدخل فيه الألوهية. لكن لما اجتمع في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، صار لكل واحد رب الناس مربيهم وخالقهم ومدبرهم وصرفهم، إلههم إله الناس معبود الناس. لكن إذا أطلق الرب دخل فيه المعبود، وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب، إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهم. كذلك الإيمان والإسلام، إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الدين دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق البر دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق التقوى دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمع إيمان وإسلام صار لكل واحد منهم معنى، كما في حديث جبريل إذا قرن بين الإسلام والإيمان صار فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجتمع كل واحد منهم معنى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، صار لكل واحد منهم معنى. في حديث إبراهيم ما الإسلام ما الإيمان، وكل واحد منهم معنا. في حديث سعد بن أبي وقاص ما لك عافلا فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلم، فرق الإسلام والإيمان. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص وتجتمع به الأدلة، وهو الذي قرره المصنف رحمه الله من أول الكتاب إلى آخر. فيتبين بهذا أن مسمى الإيمان، أصل الإيمان في اللغة التصديق، التصديق والإقرار والمعرفة، تصديق القلب وإقراره واعترافه. وشرعا الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، يشمل أربعة أشياء: تصديق القلب ويسمى قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب هو التصديق والإقرار والمعرفة، قول اللسان هو النطق كنطق الشارفين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والذكر وتلاوة القرآن، عمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة والتوكل والرغبة والرهبة، عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج، أربعة أشياء. ولهذا يقول العلماء الإيمان تصديق قول باللسان وتصديق بالجنان وهو القلب، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. ومن عبارات السلف في هذا الإسلام الإيمان عمل ونية، عمل ونية، عمل القلب وعمل الجوارح، والنية تصديق والإخلاص، ويدخل في العمل أيضا قول اللسان. وبهذا ينفصل أهل السنة عن المرجئة بجميع طوائفهم وعن أهل البدع جميعا، العلماء والسلف والأئمة الصحابة والتابعين والأئمة وأهل السنة قاطبة ومنهم الأئمة الأربعة يقررون أن الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان ونطقه وعمل القلب وعمل الجوارح، وقرروا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبهذا انفصلوا عن جميع الطوائف، فصلوا عن جميع الطوائف، فصلوا عن الخوارج، فصلوا عن المعتزلة، انفصلوا عن المرجئة، انفصلوا عن الشيعة، انفصلوا عن الكرامية، انفصلوا عن الجهمية، جميع الطوائف انفصلوا عنهم. فالمرجئة يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، من أعظم من خالف أهل السنة في مسمى الإيمان المرجئة. والمرجئة أربع طوائف، كم طائفة؟ أربع طوائف. الطائفة الأولى الجهمية، ومذهبهم في الإيمان أن أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. هذا مسمى الإيمان عند الجهمية، جهم بن صفوان. جهم بن صفوان السمرقندي الراسبي الذي نشر مذهب الجهمية يقرر أن الإيمان، أن مسمى الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. وهذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، أفسد الأقوال وأبطلها وأشدها كفرا وضلالا وبعدا عن الحق. هذا القول هو قول الجهمية. عرف الإيمان بأنه معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. ألزمه العلماء على هذا التعريف أن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه. قال الله عن إبليس من قلب قال ربي أنظري إلى يوم يبعثون. إذن إبليس عرف ربه بقلبه. وألزمه بأن فرعون أكثر أهل الأرض مؤمن لأن فرعون يعرف ربه بقلبه. قال الله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت، لقد علمت. والعلم هو مع العلم هو إيش؟ هو يقين القلب. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فعلى هذا يكون فرعون مؤمن على مذهب الجهل. واليهود مؤمنون على مذهب الجهل، لأن اليهود يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يعرفون، يعرفون. قال الله تعالى الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فعلى هذا يكون اليهود مؤمنون على مذهب الجهل بن صفوان تعريف. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات على الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله يكون مؤمن على مذهب الجهل، لأنه قال في قصيدته المعروفة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إن العلماء ألزموا الجهم على قوله بأنه كافر بتعريفه، لأنه قال الكفر الجهل بالرب، ولا أحد أجهل من الجهم بربه، فيكون كافرا بتعريفه هو. والجهم اشتهر بأربع عقائد خبيثة فاسدة. هذه العقيدة عقيدة الإيمان، عقيدة الإيمان معرفة الرب بالقلب وكون جهل الرب بالقلب. والعقيدة الثانية هذه عقيدة الإرجاء، هذه عقيدة الإرجاء. والثانية عقيدة الجبر، وهو القول بأن العبد مجبور على أفعاله وأن الأفعال هي أفعال الله، والإنسان وعاء للأفعال، فهو آلة يحركها الله، فالأفعال أفعال الله، فالله هو المصلي والصائم على مذهب الجهل. والعباد وعاء للأفعال كالكوز الذي يصب فيه الماء، فيقول العباد كالكوز والله تصب بالماء فيه. هذا مذهب الجهل في الارجاء في الجبر. والعقيدة الثالثة عقيدة نفي الصفات والأسماء، نفى الأسماء والصفات عن الله عز وجل. قال ليس لله سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، وليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. مش يكون عدم أشد من العدم. العقيدة الثالثة عقيدة نفي الصفات. العقيدة الرابعة القول بثناء الجنة والنار، وإن الجنة والنار جميعا تثنيان. هذه أربع عقائد خبيثة اشترى بها الجهم. المقصود أن الجهم، تعريف الجهم في الإيمان أفسد تعريف وأخبث تعريف. إلى هذه العقيدة المرجئة، الطائفة الأولى من المرجئة الجهمية، الطائفة الثانية الكرامية، الطائفة الثانية من طائفة المرجئة الكرامية. مذهبهم أن الإيمان هو النطق باللسان والإقرار باللسان، فإذا أقر الإنسان بلسانه مثلا وشهد أن لا إله إلا الله بلسانه فإنه يكون مؤمنا ولو كان مكذبا بقلبه. وهذا يلي مذهب الجهل في الفساد، فيقولون إن الإنسان إذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار. فيجمعون بين الأمرين المتناقضين، فيقولون إذا نطق المنافق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان ومع ذلك يخلد في النار. كيف يكون هذا؟ مؤمن كامل الإيمان يخلد في النار؟ قالوا مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، ويخلد في النار لأنه كذب بقلبه. فجمعوا بين الأمرين المتناقضين. هذا المذهب الثاني أو الطائفة الثانية من المرجئة. الطائفة الثالثة الماتريدية والأشعرية، الماتريدية والأشاعرة، يقولون إن الإيمان تصديق القلب فقط، وأما نطق اللسان وعمل الجوارح فليس من الإيمان، وإن كان مطلوب الإيمان مجرد تصديق القلب. هذا مذهب الماتريدية والأشاعرة، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، رواية عن الإمام أبي حنيفة أن الإيمان مجرد التصديق، والعمل ليس من الإيمان، والإقرار ليس بالإيمان، وإن كان مطلوب، مطلوب العمل لكن ما نسميه إيمان، ما نسميه إيمان، نسميه عمل، نسميه واجب، العمل واجب وليس من الإيمان، والإقرار باللسان واجب وليس من الإيمان، الإيمان تصديق القلب. هذا مذهب الماتريدية والأشعرية، ورواية عن الإمام أبي حنيفة اختارها بعض أصحابه. الطائفة الرابعة من المرجئة مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من أهل السنة، يقولون أن الإيمان شيئان، تصديق القلب، يقولون الإيمان شيئان، تصديق القلب وإقرار اللسان، شيئان تصديق القلب والإقرار باللسان، أما الأعمال الجوارح فليست من الإيمان. وهذه الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة، وعليها جمهور أصحاب، اللي عليها جماهير أصحاب الإمام أبي حنيفة على هذه الرواية، أن الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجانب. وهذه هي التي قررها الطحاوية، قال والإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان فقط شيئا. هذا مذهب الأحناف، والأحناف أكثرهم مرجعة الفقهاء، وأول من قال بالإرجاع حمد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة في الكوفة، قال إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وهؤلاء طائفة من أهل السنة يقولون إن الأعمال مطلوبة ولكن لا نسميها إيمان، الإيمان شيئان فقط، إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أما الأعمال الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيره واجبة لكن ليست إيمان، فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل. وهم طائفة من أهل السنة، وقال ويقولون إن خلافنا مع الجمهور خلاف لفظي لا يترتب عليه فساد في العقيدة، الخلاف صوري، لأننا نحن وإياكم متفقون، كلنا نقول إن الأعمال ليست داخلة في المسمى، كلنا نقول إن الأعمال مطلوبة وواجبة، لكن الخلاف بيننا هل هي إيمان أو ليست إيمان، نحن نقول ليست من الإيمان وأنت تقول من الإيمان، ونحن متفقون على أنها واجبة ومطلوبة، وأن الواجبات واجبات، وأن من أدى الواجبات ثابه الله، ومن تركها الواجبات فهو آثم تعرض للعقوبة ويقام عليه الحد، لكن الخلاف في التسمية. وكذلك أيضا الكفر، ويقولون إن الأعمال التي سميت إيمانا هل تسمية مجازية ليست حقيقية، كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمان، قالوا هذه تسمية مجازية. وكذلك الكفر عندهم، الكفر هو الجحود فقط، أما الأعمال فإذا سميت كفرا فإنما تسمى مجازية. فإذا جاءت النصوص تسمية الأقوال أو الأعمال إيمان قالوا هذه تسمية مجازية، وإذا جاءت النصوص تسمية الأقوال أو أعمال كفر فهذه تسمية مجازية. أما التسمية الحقيقية أن الإيمان هو التصديق بالقلب والكفر هو الجحود فقط. قال بعض العلماء وبعض الأحناف من ذلك شرح الطحاوية قالوا إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور أهل السنة خلاف لفظي لا يترتب عليه فساد في العقيدة، فلا إما الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، والإمام أبو حنيفة يرى أن الإيمان شيئين إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل الجوارح هذه واجب آخر، ونحن متفقون على أن الأعمال مطلوبة والخلاف بينها في التسمية، لكن في الواقع أن الخلاف ليس لفظي من جميع الوجوه، الخلاف بين الجمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء، وإن كان لا يترتب عليه فساد في العقيدة إلا أنه له ثمرات ولها آثار تترتب عليه، ولهذا قال بعض العلماء إن بدعتهم بدعة، وإن كانت في اللفظ بدعة المرجئة أشد من فتنة الأزالقة وهم الخوارج. فمن الآثار التي ترتبت على خلاف مرجئة الفقهاء وإن كانوا طائفة من السنة مع الجمهور أنهم فتحوا باب للفساق والعصاة. مرجئة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فتحوا باب للفساق والعصاة. مرجئة الفقهاء يقولون إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، وإيمان الفاسق والعاصي واحد، هو التصديق كل منهم مصدق، لكن التفاوت بينهم في الأعمال والتقوى. فلما قالوا هذا القول فتحوا باب للفساق والعصاة، فيأتي السكير العربيد ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قيل له كيف إيمان أنت كأبي بكر وعمر إيمان كأبي بكر؟ أنا مصدق وأبو بكر وعمر مصدق. فإذا قيل له أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة، قال ما لنا دعوة في الأعمال، الأعمال شيء آخر غير الإيمان، الأعمال غير الإيمان، نحن متفقون في الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر. من الذي فتح الباب هذا؟ الذي فتح الباب مرجئة الفقهاء لما قالوا الأعمال غير داخلة في الأعمال، الأعمال غير داخلة في الإيمان، دخل الفساق. ويأتي الفساق ويقولون إيماننا كامل كإيمان أبي بكر وعمر، لا فرق بين إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد، وهذا باطل. إيمان أبي بكر وعمر لو وزن بإيمان أهل الأرض لرجح، فكيف تقول أي السكير العربيد إن إيماني كإيمان أبي بكر وعمر؟ الذي فتح الباب هم المرجئة الفقهاء لما قالوا للأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. الأمر الثاني من الآثار التي تترتب عليها على خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور السنة فتح الباب للمرجئة المحضة، فتحوا باب المرجئة المحضة وهم الجهمية. فلما قال مرجئة الفقهاء إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وهي مطلوبة، دخل مرجئة المحضة وقالوا الأعمال ليست مطلوبة، ليست من الإيمان وليست مطلوبة. فالمرجئة المحضة يقولون الأعمال إذا عرف الإنسان ربه بقلبه وصدق فلا يضره أي كبيرة يعملها، لا ينفع مع الكفر طاعة كما لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام آمن وصدق فلا تضره المعصية، ما تضره أي معصية. الذي يقول هذا المرجئة المحضة، ولهذا يقولون إنه إذا صدق فهو مؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنة من أول وهلة. حتى أيضا لو فعل بعض المكفرات عندهم لا يؤثر عليه ما دام يعرف ربه بقلبه، فلو سب الله وسب الرسول ويعرف ربه بقلبه ما تأثر إيمانه، ولو قتل النبي وداس المصحف بقدميه فلا يكون كافرا. من الذي فتح الباب هذا؟ مرجئة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال لا تكفي مسمى الإيمان، وهذا من استهان بالمصحف كفر، هذا كفر، كفر وضلال. من سجد الصنم كفر، من سب الله وسب رسوله كفر. فهذه من الآثار التي ترتبت على الخلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور أهل السنة. أولا فتحوا باب الفساق، ثانيا فتحوا باب المرجئة المحضة، ثالثا المسألة الثالثة مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء في الإيمان، يقول لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، تشك في إيمانك، أنت مصدق، تعلم نفسك أنك مصدق، هل تشك في إيمانك؟ فأنت تعلم أنك مصدق مؤمن كما تعلم أنك قرأت الفاتحة، وكما تعلم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما تعلم أنك تبغض اليهود، فلماذا تشك في إيمانك؟ ولهذا من قال أنا مؤمن إن شاء الله يقول هذا شاك في إيمانه، ويسمون أهل السنة الشكاكة، الشكاكة شكوا في إيمانهم. أما جمهور أهل السنة قالوا فإنهم أجازوا الاستثناء باعتبار ومنعوه باعتبار، قالوا إن قصد الإيمان الشك في أصل الإيمان والتصديق هذا ممنوع، أما إذا أراد يقول أنا مؤمن إن شاء الله أن شرائع الإيمان والواجبات كثيرة ولا يجزي الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، فيقول إن شاء الله نظر إلى أن شعب الإيمان كثيرة والواجبات كثيرة والإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزي بأنه أدى ما عليه، فهو يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لا لشك في أصل إيمان، هذا لا بأس به. ولهذا جماهير أهل السنة كله يستثنون في الإيمان، قال المؤمن إن شاء الله في النظر إلى الأعمال والواجبات المتعددة، فإن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يزكي بأنه أدى ما عليه، أما إذا قصد الشك في أصل إيمان فهذا ممنوع. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة فله أن يستثنى، قل أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فله أن يستثني، إذا فيستثني إذا أراد التبرك بذكر اسم الله، ويستثني إذا أراد عدم علمه بالعقل، ويستثني إذا أراد أن يستثني راجع إلى الأعمال المتعددة، أما إذا قصد الشك في أصل إيمان فهذا ممنوع. فهذا مبحث الإيمان ومبحث المرجئة. وأنتم تعلمون الآن أن في الساحة الإرجاء الآن انتشر، الآن صار فيها كلام كثير وأخذ ورد في الشبكة المعلوماتية، أخذ ورد والكتابات في الصحف والرسائل، واختلط الأمر، اختلط الحابل والنابل على كثير من الناس، ولا يفرقون بين الحق والباطل إلا من عصب الله. فكل من قال إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان فهو من المرجئة، قاعدة خذوها قاعدة، كل من قال الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان فهو من المرجئة. الإيمان كما سبق أربعة أشياء: تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فمن أخرج الأعمال من الإيمان فهو من المرجئة، سواء قال إنه شرط كمال أو شرط صحة أو غير ذلك. الشرط خارج عن المشروع، ما يقال الشرط ولا غير. فإن جزء الأعمال جزء من الإيمان، ركن في الإيمان، كان الإيمان ركن، فما قال إنه خارج عن الإيمان فهو من المرجئة، سواء سمى شرط كمال أو شرط صحة أو لم يسمى، ما لنا دعوة. كل من أخرج الأعمال مسمى الإيمان فهو من المرجئة. وكذلك أيضا قرر أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد يزيد بالطاعة، إذا أطاع الإنسان ربه زاد الإيمان، وإذا عصى ربه نقص الإيمان. وكما دلت النصوص الكثيرة على هذا، قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والكفر أيضا يزيد وينقص، وإذا ما أنزل السورة النظر بعضهم إلى بعض و... وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زارته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزارتهم إيمانا إلى إيمانهم، فأما الذين فزارتهم إيمانا وهم يستبصرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزارتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذا الكفر يزيد وينقص، والنفاق يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص. أما المرجئة جميع طوائف يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هذا خلاف النصوص، خلاف ما دل عليه ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف. كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يقول هلما نزد إيمانا فيذكرون الله ويقرؤون القرآن، فإذا أمر الإنسان بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله وقرأ القرآن زاد إيمانه، وإذا غفل أو عصى نقص إيمانه. أما أهل البدع فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا، الخوارج والمعتزلة يرون إن مسمى الإيمان كما يقول أهل السنة، قول باللسان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، لكنهم يقولون إذا فعل ترك الإنسان واجبا واجبات انتهى الإيمان، ذهب الإيمان كله. جمهور أهل السنة يقولون يزيد ينقص الإيمان، وهم يقولون لا ينقص، يذهب بالمرة أو يبقى بالمرة لا يزيد ولا ينقص. قالوا الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. فعند الخوارج والمعتزلة الإيمان قول باللسان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح كما يقول أهل السنة، إلا أنه يقول لا يزيد ولا ينقص، فإذا زال جميعه، وإذا تبسل جميعه، فإذا عصى الإنسان ربه إذا سرق انتهى الإيمان، خرج من الإيمان وصار كافر، إذا زنى خرج من الإيمان وصار كافر انتهى الإيمان، إذا تعامل بالربا كفر انتهى من الإيمان، إذا عق والديه انتهى الإيمان. عند الخوارج المعتزلة، عند أهل السنة لا، يصير ضعيف الإيمان ما يكفر، لو كان الزاني كافر ما جرد قتل، لو كان السارق كافر ما قطعت يده يقتل، الكافر يقتل ما بدل دينه فاقتلوا، لو كان السارق والزاني كافر ما ورث من أقاربه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالخوارج والمعتزلة وإن وافقوا على السنة في مسمى الإيمان إلا أنهم يخالفونهم في إيش؟ في زوال الإيمان، فيقول الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، لأنه حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. هذا خطأ، من قال إن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها؟ الإيمان الإنسان حقيقة مركبة، إذا قطعت السرعة من الإيمان يزول مسمى الإنسان ولا ما يزول؟ ولا ينقص؟ ينقص، بقي إنسان. إذا قطعت يده أو رجله أو إصبع من أصابعه تزول الحقيقة ولا ما تزول؟ ما تزول، تبقى. وكذلك الإيمان إذا زال بعض الواجبات التي لا تصل إلى درجة الكفر ينقص الإيمان ويضعف ولا يزول. فالخوارج يقولون إذا عصى أو فسق أو ارتكب كبيرة انتهى الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة يقول انتهى الإيمان ولا يدخل في الكفر، يكون في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، وهذا من أبطل البعض. كذلك المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد حقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها. الإيمان عند المرجئة التصديق، إذا زال التصديق زال الإيمان، وإذا وجد التصديق وجد الإيمان شيء واحد. وهذا يقوله جميع أصناف المرجئة، يقول الإيمان شيء واحد هو حقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها. هذه الشبهة عن جميع الطوائف ما عدا جمهور أهل السنة، يعني يقول بهذا مرجئة الفقهاء والماتريدية والأشعرية والجهمية والخوارج والمعتزلة، كلهم يقولون الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، لأنه حقيقة مركبة، والحقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها. وهذا باطل، هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. فإن الإيمان متعدد ومتبعض، ولهذا قال جمهور أهل السنة ومنهم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء، منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، سفيان الثوري وسفيان عيينة والبخاري ومسلم وغيرهم من العلم وأهل الحديث، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا فعل الإنسان معصية نقص إيمانه وضعف، ولو كثرت المعاصي، لو كثرت المعاصي وعظمت ما تزيل الإيمان بل تضعفه. متى يزول الإيمان؟ إذا جاء الكفر. فالمعاصي إذا كثرت أضعفت الإيمان، لكن لا تقضي عليه. ولهذا في أحاديث الشفاعة أخذوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يضعف الإيمان بالمعاصي حتى ما يبقى إلا مثقال ذرة، لكن ما يزول، ما ينتهي. متى ينتهي؟ ينتهي الإيمان إذا جاء الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الشرك الأكبر، خلاص ينتهي الإيمان، ما يجتمع الإيمان والكفر. الإيمان لا يجتمع مع الكفر، إذا فعل كفرا سب الله وسب الرسول انتهى الإيمان، استهزأ بالله أو برسوله أو بكتابه انتهى الإيمان، كذب الله وكذب رسوله انتهى الإيمان، أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه، أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر أو تحريم عقوق الوالدين، أو أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، بهذا ينتهي الإيمان. ولهذا فإن أهل السنة بدعوا أفواج المعتزلة وصاحوا بهم وضللوهم، وقال أنتم أنكرتم النصوص المتواترة، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدخل النار جملة من هذه الكبائر، نصوص هي متواترة كثيرة بلغت حد التواتر، أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون موحدون مصلون، ولا تأكل النار وجوها، حرم الله على النار تأكل وجوها وجوه مصلي، لكن تأتيه تصلاه النار من نواحي أخرى. هذا مات وهو مؤمن مصلي لكنه مات عاقا لوالديه من غير ثوب، هذا مات على الزنا من غير ثوب، هذا مات على التعامل بالربا من غير ثوب، هذا مات على الغيبة من غير ثوبة، هذا مات على النميمة من غير ثوبة، هذا مات على القتل بغير حق ولم يستحله، وهكذا تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار جملة من الكبائر. لو كان الإيمان ينتهي بالمعاصي ما أخرجوا من النار، لكنهم يخرجوا. تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في العصاة الموحدين أربع شفاعات، قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، في كل مرة يحد الله له حدا يعرفهم بالعلامة يخرجهم من النار. جاء بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، وبعضها أخرج من كان في قلبه مثقال نصف دينار، وبعضها أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وبعضها أخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. ثلاثة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يشفع أربع شفاعات، أربع شفاعات في العصاة مؤمنون يخرجون من النار، وكذلك يشفع بقية الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الشهداء والأفراد، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، يقول شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المرسلون، ولم يبقى إلا رحمة الله الرحمن الرحيم، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التقييد والإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثبت في الأحاديث الصحيحة أنهم يخرجون من النار ضبائر، قد انتحشوا وصاروا فحما فيصب عليهم من أهل الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة البذرة، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أخبار في هذا متواتر ثبت في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج منها فإذا سلمه الله التفت إليها وقال الحمد لله الذي نجاني منك، وفي أول الأمر يكون وجهه إلى النار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيأخذ الله عليه العهد والميثاق ألا يسأل فيعطي ربه العهد والميثاق فيصرف الله وجهه عن النار، ثم ترفع له شجرة فيسكت ما شاء الله، ثم يسأل ربه يا ربي أدني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تقول إنك لا تسألني غيره، وربه يعذره لأنه يرى ما رصد له، فيعطي ربه العهد والميثاق فيدنيه، ثم يسكت ما شاء الله وتفعل شجرة أخرى وهكذا حتى يصل إلى الجنة، فإذا وصل إلى باب الجنة انفاقت له جنة ورأى ما فيها من النعيم والكرامة، يرى شيء لا صبر له، فيقول يا ربي أدخل الجنة، فيقول الله ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تقل إنك لا تسألني غيرها، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيضحك الله سبحانه وتعالى له، فإذا ضحك أدخله الجنة، قال ادخل الجنة، فإذا دخل الجنة قال الله تمنى، أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ هذا آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا، أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت يا رب، فيقول الله له لك ذلك ومثله 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 5 مرات، وجاء في الحديث الآخر لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني لك مثل ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، هذا آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة، وهذا في صحيح البخاري ثابت الحديث. فكيف يقول الخوارج والمعتزلة إن من دخل النار لا يخرج منها؟ الخوارج والمعتزلة يقول من دخل النار لا يخرج منها، كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها فكذلك من دخل النار يخرج منها، ويجعلون الكفار العصاة كالكفار سواء بسواء، وأنكر النصوص مع تواترها. والله تعالى يقول في كتابه إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بهذا يتبين أن مسمى الإيمان ومسمى الكفر فيه هذا الاختلاف الشديد، وأن مذهب أهل السنة هو مذهب الحق، وأن الإيمان يكون تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأقوال اللسان داخلة في مسمى الإيمان، وأعمال القلب داخلة في مسمى الإيمان، وتصديق القلب داخل مسمى الإيمان. فالإيمان يكون قول ويكون عمل ويكون تصديق ويكون إقرار، كما أن الكفر يكون إيش؟ بالجحود ويكون بالعمل ويكون بالقول. مرجئة الفقهاء والمرجئة عموما يقول الإيمان لا يكون إلا تصديق بالقلب، والكفر لا يكون إلا جحود بالقلب بس فقط. أقوال اللسان ليست من الإيمان، أعمال الجوارح ليست من الإيمان، كذلك الكفر أعمال أقوال اللسان ليست من الكفر، الأعمال ليست من الكفر. فيقولون الكفر هو الجحود، إذا سب الله وسب الرسول يقول هذا ليس كفر إنما دليل على الكفر، إذا سجد للصنم يقول ليس السجود في أداة الكفر لكن دليل على الكفر، دليل على ما في قلبه، هذا من أفضل الباطل. نفس السجود للصنم كفر، نفس السب كفر. فالكفر يكون بالجحود بالاعتقاد، كما إذا اعتقد الله صاحبة أو ولدا أو شريكا في الملك. أو جحد ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو جحد البعث والقيامة، هذا يكفر بهذا الاعتقاد ويكون أيضا بالشك. أيوة، إذا شك في الله أو في ربوبيته أو في أسماء أو في صفاته أو شك في الملائكة أو في البعث أو في الساعة أو في القيامة أو في الجنة أو في النار، كفر بهذا الشك. ويكون بالعمل كالسجود للصنم، إذا سجد للصنم قاصدا فإنه يعني قاصدا للسجود فإنه يكون كافر ولو كان ولو لم يجحد بهذا العمل. إذا سجد الصنم أو داس المصحف بقدميه أو لطخ المصحف بالنجاسة كفر بهذا العمل. وكذلك القول إذا سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله كفر. وكذلك الرفض والترك إذا أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به كفر بالإعراض بالرفض والترك. إنما يرفض دين الله لا يعلم ولا يتعلم يكون كافر بهذا الرفض. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالكفر يكون بالقلب بالاعتقاد بالجحود، ويكون بالقول باللسان، ويكون بالعمل بالجوارح، ويكون بالشك، ويكون بالرفض والترك. كل هذه أنواع الكفر، خمسة أنواع: يكون بالاعتقاد بالقلب بالاعتقاد، يكون بالشك، ويكون بالقول باللسان، ويكون بالعمل، ويكون بالرفض والترك. المرجئة يقول ما يكون الإيمان إلا بالقلب فقط، ما يكون إلا بالقلب. وكذلك الإيمان يكون بالقول باللسان ويكون بالعمل ويكون بالقلب تصديق. أما المرجئة فلا يرون إن الإيمان لا يكون له في القلب، والكفر لا يكون له في القلب، والأعمال لا يكون فيها كفر، والأقوال لا يكون فيها كفر. وإذا جاءت نصوص تدل على أن العمل من الإيمان قال هو التسمية مجازية، وإذا جاءت نصوص تدل على أن هناك أعمال سميت كفرا أو أقوال سميت كفرا قالوا التسمية مجازية، وهذا من أبطل الباطل. وهذه المقدمة قدمتها الآن توطئة بين يدي الكتاب حتى إذا مرت هذه المباحث تكون واضحة لكم، ولأن الإرجاء الآن انتشر الآن وعظمت فيه الفتنة والتبس فيه الحق الباطل كما ترون الآن في الصحف وفي المجلات وفي الرسائل وفي الشبكة المعلوماتية تسمى الإنترنت وغيرها، واخترط الحابل بالنابل والردود والكتابات في هذا، وكل يدعي أنه على الحق. هذه مقدمة أرجو أن ينفع الله بها، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. اللهم اهدنا لمكتوفة من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم ثبتنا على دينك القويم حتى الممات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
يقول السؤال: يذكر من قول أهل السنة والجماعة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فهي صحيحة أم أنها قيلت للرد على الخوارج مع أن ترك الصلاة بدون أن يستحل كفرا وغير ذلك أحسن ماجورين؟
هذا قول الطحاوي رحمه الله، قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، اعترض عليه الشارع قال ما لم يستحله، ثم أجاب عنه قال ما لم يعتقده، ثم أجاب أيضا عن هذا الجواب وجيب عنه بأن معنى يعتقده معنى يستحله. نعم، الذنب إذا أطلق يشمل الكفر وغيره، والمعصية تشمل الكفر وغيره. قال تعالى فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذه خطيئة الشرك. فالذنب يطلق على الشرك وعلى من دونه، ولكن مقصود بالذنب. العلماء اصطلحوا على أن الذنب هو أعلى ما دون الشرك. ما دون الشرك لا يكفر إلا إذا استحله كبيرة، وكانت أمرا معلوم من الدين بالضرورة. إذا كان هذا الذنب معلوم من الدين بالضرورة واستحله وليس له شبهة يكفر، مثل الزنا، السرقة، الخمر، عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، هذه كلها مع كبائر. إذا استحل واعتقد أنها حلال كفر، أما إذا فعلها طاعة الهوى والشيطان فلا يكفر، يكون عاصي، الزاني عاصي. إلا إذا قال الزنا حلال اعتقد أنه حلال كفر، لأنه كذب الله. إذا قال الربا حلال كفر، أما إذا تعامل بالربا يعلم أن الربا حرام، لكن غلب حب المال والجشع وطاعة الشيطان، هذا عاصي ضعيف الإيمان وتكل كبيرة. كذلك عق والدين، يرى أن عق والدين حلال، اعتقد هذا لا يكفر، لكن يعلم أن عقوبة الوالدين حرام ويؤمن بقول الله تعالى وبالوالدين إحسان، لكن غلبه الهوى والشيطان، هذا ضعيف الإيمان. وهكذا فالذنب إذا كان من الكبائر من الأمور المعلوم من الدين بالضرورة واستحله، أما إذا لم يستحله فإن يكون عاصي ضعيف الإيمان ولا يكفر إلا بالشرك. نعم.
كيف نحمل الحديث الذي رواه الإمام البخاري ويخرج الله أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، هل معنى أنهم دخلوا الجنة بمجرد وجود الإيمان وأصله في قلوبهم، كما في الحديث الآخر الذي رواه البخاري من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان فأخرجه من النار وجزيته خيرا؟
المراد لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان، ولهذا في اللفظ الآخر إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، إلا أنهم موحدون، يعني موحدون أخرجهم الله بالتوحيد والإيمان، فلا وليس عندهم زيادة على التوحيد والإيمان. ولا يمكن أن يفهم معنى ذلك أن الله أخرجهم على الشرك، لأن الجنة حرام على المشرك، نص القرآن قال الله تعالى إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. النصوص تضم بعضها إلى بعض، نصوص صدق بعضها بعض ولا تطرب نصوص بعضها البعض. فالمراد يعملوا خيرا من قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان، ولهذا جاء في الأخير إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، يعني إلا أنهم موحدون، لم يعملوا خيرا يعني زيادة على التوحيد والإيمان، وبهذا تجتمع النصوص. نعم.
يقول رجل أراد الاستقراض من أحد البنوك 100,000 ريال ويردها لهم 150,000، فأخبرهم بأن ذلك من الربا الصريح المحرم، فقالوا له هناك طريقة مباحة ومجازة من الهيئة الشرعية، وهي أن تشتري لك حديدا خام بقيمة 100,000 ريال وتبيعه من أجلك وتسدد
ونبيعه
من أجلك وتسدد 150,000 بأقساط شهرية لمدة 6 سنوات، فما رأيكم حفظكم الله بهذا، وهل هو من الحيلة المحرمة؟ وضحوا لنا الأمر واللبس وحفظكم الله وغفر لكم.
يعني هذا ظاهر أن هذا من الحيلة المحرمة، من الحيلة المحرمة. الحيل ما تبيح المحرم، الحيل ما تبيح المحرم بل تزيده إثما. فكونه الآن يقترب 150,000 هذا حرام، هذا ربا صريح ربا الجاهلية. فكونه يقول اشتر منا سلعة ونبيعها لك حتى يشتري منا سلعة بثمن أكثر حتى تقابل الزيادة 150، هذا حيلة على الربا ما تبيحها. ومثل قلب الدين على المعسر، من الربا قلب الدين على المعسر. كيف ذلك؟ حينما يكون دين على شخص على 10,000 لمدة حل الدين بعد سنة، قال ما عندي شيء أوفيك، أوفي قال ما عندي شيء أنا معسر فقير، قال طيب أبي عليك سيارة ثانية، أبي عليك سيارة 10,000 19,000 أبي عليك 20,000، باعها لي 20,000، قال باعها على شخص آخر 10,000 فأوفى وبقي عليه في ذمة 10,000. هذا قلب الدين على المعسر، هذا من الربا ما يجوز، على حرام. الواجب أن ينظر المعسر، قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، أما مسألة قول إن اللجنة الشرعية حلت هذا فهذا في نظر على السائل يرجع إلى اللجنة الشرعية، ولا أظن أنها تبيح مثل هذا أنه يقترض 150 ثم يقول له اشتري منا معدن ونبيعه عليك حتى ونقسطها عليك حتى تقابل هذه الزيادة. نعم.
إن سئل رجل هل أنت مؤمن فأجاب أسأل الله أن أكون كذلك، هل يصح قوله هذا؟
مثل ما سبق يعني بعض السلف قال أنت مؤمن، قال أنا مؤمن بالله ورسوله، أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله، هذا لا بأس. ولكن إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقفز الاستثناء راجع إلى الأعمال فلا بأس. نعم.
ما المراجع في معرفة عقيدة الإرجاء قديما وحديثا أثابكم الله؟
عقيدة الإرجاء معروفة الآن، عقيدة الإرجاء ذكرها العلماء في ردوا عليها في كتب السنة، ومن ذلك كتابنا الآن كتاب الإيمان الآن الكبير والصغير في عقيدة الإرجاء والإفاضة فيها، وكذلك كتب العقائد أفاضوا فيها وبينوها، وكذلك أيضا المرجع من كتبهم ومؤلفاتهم الخاصة. نعم.
ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الدعوات الغربية، ومنها أن مصطلح العقيدة مصطلح بدعي حادث لا يجوز استخدامه في قضايا التوحيد، ويستدلون بذلك أن هذا اللفظ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف الأوائل، فما رأيكم؟
ما أدري إيش مقصودهم مصطلح بدعي، إيش مقصودهم بقولهم مصطلح، ما هو مصطلح البدعي؟ يعني الكلام في العقيدة، الكلام في العقيدة كيف يكون مصطلح بدعي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان كان في الجنة، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خير وشر، هذه العقيدة، عقيدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة المؤمنين، فكيف تكون مصطلح بدعي؟ نحن ما هو عقيدة المسلم؟ عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خير وشر، أن تؤمن أن تعتقد في الباطل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون مبتدع؟ وأين الابتداع؟ لكن هؤلاء يريدون بكلامهم هذا أن يصرفوا الناس عن العقيدة السليمة ويجعلوهم ضائعين لا يعتقدون شيئا، نسأل الله العافية. نعم.
هل تصح الآثار عن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه بالقول بثناء النار، وهل القول بثناء قول شاذ؟
لا، هذا الأقوال نعم تروى عن بعض السلف تحتاج إلى سند، ثبوتها بسند، الذي يذكرونها يذكرونها ولا يذكرون لها سند، يحتاج إلى سند، ولو صح فيكون هذا اجتهاد، اجتهاد منهم مخالف النصوص، والنصوص مقدمة على الاجتهاد، النصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على أن النار باقية دائمة لا تفنى، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار لابثين فيها أحقابا، والحق هي المدد المتطاولة، كلما انتهى حق يعقب حق بلا بلا نهاية، كلما أخذت سجنها سعدا. كيف الآن نأخذ الآثار لفت النصوص الواضحة؟ هذه الآثار في الغالب أنها ليس لها أسانيد، ولو صحت الأسانيد كان هذا اجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والحجة في كلام الله وكلام رسوله لا اجتهاد المجتهد. نعم.
ما رأيكم في من يقول إن مجرد السجود للصنم ليس كفرا؟
هذا قول مرجع، يقولون السجود للصنم هو كفر، لكن دليل على الكفر إذا كان أعتقد بقلب هذا، والصواب أن السجود للصنم كفر إذا كان قاصد، يعني قاصد السجود له، ومعنى قاصد يعني يكون حتى يخرج مثلا النايم أو الناعس أو شخص وضع جبهته على الأرض يريد أن يستريح، ما يقصد ولا علم بالصنم، هذا ما قصد، لكن قصد السجود للصنم هذا كفر شرك، ولو ما اعتقد بقلبه، نفس السجود كفر، وسب الله سب الرسول كفر، ولو قال أنا ما أريد الكفر، استهزأ بالله وبكتاب الرسول كفر، قال الله تعالى في كتابه العظيم لجماعة في غزوة تبوك تكلموا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقراء من أصحابه وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبر عند اللقاء، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ أنزل الله بحقهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم الكفر بعد الإيمان بهذا القول، ولم يقل هل تعتقدون أو لا تعتقدون. فإذا سجد فالسجود للصنم كفر، إذا قصد هذا القصد، ولو ما قصد الكفر، ولو ما اعتقد بقلبه، ولو ما جحد. أما المرجع يقول لا، السجود ما هو إذا سجد الصنم ما هو كفر، لكن دليل على الكفر دليل على ما في قلبه. إذا كان جاحد سب الله وسب الرسول بمجرد السب ما هو كفر، لكن دليل على الكفر، هذا من أبطل الباطل. نفس السب كفر، نفس السجود الصنم كفر. لو دع وطئ المصحف بقدميه امتهانا له يقول ما هو هذا كفر، دليل على الكفر، من هذا كفر، نفس العمل كفر. قتل النبي او سبه كفر، وهم يقول لا هذا دليل على الكفر، هذا من ابطل الباطل. لان المرجئه على معتقدهم كما قلت لكم، الايمان التصديق بالقلب، والكفر الجحود بالقلب، بس ما يتجاوز القلب، الايمان ما يتجاوز القلب، والكفر ما يتجاوز القلب. وسجد الصنم هل هو قلب ولا فعل؟ هل هو في القلب ولا فعل؟ فعل. اذا ما ليس على ما على معتقدهم وعلى قاعدتهم ما يكون كفر، هو في القلب، الكفر في القلب، والايمان في القلب. سجود الصنم كونه يلطخ المصحف بالنجاسه ما هو كفر، هذا عمل، لانه لا لم يصل الى القلب، وهذا من ابطل البعض. فنفس العمل يكون كفرا، نفس القول يكون كفرا، نفس السب، نفس الاستهزاء، نفس السجود للصنم يكون كفر. كما قلت لكم الكفر كم نوع؟ خمس نوع. اعتقاد يكون بالقلب، اعتقاد بالقلب، وشك، ويكون بالشك، ويكون بالفعل، ويكون بالقول، ويكون بالرفض والترك. اذا رفض الدين، رفض دين الاسلام، رفض دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يعبد الله، كفر بهذا الرفض والترك. خمسه اشياء كفر. كم نوع؟ اعتقاد بالقلب، اذا اعتقد ان الله صاحبه او ولدا كفر. شك، شك في الله وفي الملائكه وفي القيامه وفي البعث كفر الشك. بالفعل، الفعل للصنع، بالقول يسب الله وسبه، الرفض، رفض الدين، لا يتعلم ولا يعبد الله، والذين كفروا عما هم معرضون. خمسه اشياء كفر. المرجئه يثبتون واحد في القلب، ما يكون الا بالقلب، هذا هو. والايمان يكون تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وينقص. المرجئه يثبت واحد، الايمان بالقلب، تصديق بالقلب. العمل ما يجعلونه من الايمان، القول ما يجعلونه من الايمان. نعم.
من عمل عملا كفريا او قال قولا كفريا فهل يكفر بمجرد القول او الفعل ام لا بد من استحلال؟
لا، يكفر بمجرد القول ويكفر بمجرد العمل كما سبق، إلا إذا كان ما قامت عليه الحجة أو جاهل أو ما يعلم هذا الشيء، مثل ليش هذا الشيء فلا بد من قيام الحجة عليه. أما إذا تكلم بالكلام الكفري قاصدا له الكلام، عمل العمل الكفري يكفر ما لم يكن مثله يجهل هذا الشيء، يحتاج إلى إزالة الشبهة. لأن إذا تكلم بالكلام الكفري أو عمل فإنه لا بد من قيام الحجة عليه، لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. إذا كان ليس له شبهة فإنه يكفر، أما إذا كان مثله يجهل هذا الشيء أو له شبهة فلا بد من كشف الشبهة. نعم.
السؤال الأخير، ما أسباب زيادة الإيمان وكيف أجد حلاوته؟
أسباب زيادة الإيمان طاعة الله ورسوله، من أطاع الله وأطاع رسوله زاد إيمانه، ومن عصى الله أو عصى رسوله نقص إيمانه. وحلاوة الإيمان يعني لذته يجدها الإنسان في ثلاث أشياء: إذا كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهم، وإذا كان يحب الإنسان يحبه لله، وإذا كان يكره الرجوع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار كما في حديث أنس ثلاث ما كنا فيه، وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يكره في النار. في هذا يجد لذة الإيمان وحلاوته. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذة الإيمان وحلاوته، وأن يملأ قلوبنا بتوحيده وطاعته والإيمان به وبرسوله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من الكفر والشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتنا على دين الإسلام حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سم سم الله. نعم لا بأس من أول فصل.
بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد رسول الله.
اللهم صل وسلم
على آله وأصحابه ومن والاه.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله. فصل. يتضمن الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجوابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بأن نبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها، فنقول: ما علم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو المنقول نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو من المعلوم ذي الاضطرار من دين الإسلام دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الناس كانوا على عهده بالمدينة 3 أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. ولهذا التقسيم أنزل الله تعالى في أول سورة البقرة ذكر الأصناف 3، فأنزل 4 آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، و10 آية في صفة المنافقين. فقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، في صفة المؤمنين. وقوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الآيتين في صفة الكافرين الذين يموتون كفارا. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات في صفة المنافقين، إلى أن ضرب الله تعالى لهم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء، كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وأما قبل الهجرة فلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، الفصل تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجواب عن ذلك وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين. هذا فيه بيان أن المؤلف رحمه الله شرح حديث جبرائيل في هذا الفصل، ولهذا سمي هذا الكتاب بشرح حديث جبرائيل، ويسمى كتاب الإيمان كتاب الإيمان الأوسط، لأن المؤلف تحدث عن الإيمان وأفاض عن الإيمان والمقارنة بينه وبين الإسلام والدين ومذاهب ومذهب السنة في ذلك، ومذهب المرجئة ومذهب الخوارج والمعتزلة وغيرها، فهو يسمى بهذا الاسم، يسمى بشرح حديث إبراهيم، لأن لأن المؤلف رحمه الله شرح حديث الرأي، ويسمى بكتاب الأيمان الأوسط لأن المؤلف رحمه الله أفاض في الإيمان وما ينافيه وما يناقضه وما ومذاهب الناس في مسمى الإيمان. ولهذا لما أشار إلى حديث إبراهيم قال بعد ذلك الملك: وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، يعني اختلف الناس في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان كلام كثير، وسمعتم مع المذاهب البارحة ليلة الماضية نبذة عن الخلاف، خلاف الناس في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف: وللناس في مسمى الإسلام والإيمان من الكلام الكثير. عرفنا أن أهل السنة لهم الإيمان عندهم مسمى، والمرجئة في طائفة الأربع كل طائفة لهم مسمى، الإيمان عندهم مسمى، والخوارج الإيمان عندهم مسمى، والمعتزلة الإيمان عندهم مسمى، والجهمية الإيمان عندهم مسمى. ولهذا قال المؤلف: وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، مختلفين يتارهم متفقين أخرى. يختلفون ثارة، فمثلا مذهب المرجئة ضد مذهب أهل السنة، خلاف كثير، ومذهب الخوارج والمعتزلة يوافق مذهب السنة في مسمى الإيمان، لكن يخالفون أهل السنة في القول بتكفير العصاة الموحدين، وأن الإنسان إذا فعل كبيرة ذهب الإيمان والتعليم. فهم وافقوهم تارة وخالفوهم تارة، خالفوهم في مسمى الإيمان، وافقوهم في مسمى الإيمان. فمسمى الإيمان عند أهل السنة قول باللسان، تصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، وهذا مسمى الإيمان عند الخوارج المعتزلة. لكن أهل السنة يقولون إذا عصى ضعف الإيمان وبقي ما، والخوارج يقولون إذا عصى ذهب الإيمان وانتهى الإيمان وكفر، والمعتزلة قالوا إذا عصى ذهب الإيمان خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان في مجلس بين المجلسين. بينهم اتفاق وبينهم اختلاف، فالاتفاق في مسمى الإيمان، والاختلاف في الخروج من الإيمان. أهل السنة يقول لا يخرج من الإيمان إلا بالكفر صريح أو النفاق الأكبر، الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر. والخوارج يقول يخرج من الإيمان، والمعتزلة يخرج من الإيمان بالمعصية. ولهذا قال المؤلف: وللناس في الإسلام، يعني في مسمى الإسلام والإيمان، من الكلام الكثير، مختلفين تاره متفقا أخرى. ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، يحتاج لما كان هذا الاختلاف كثير لا بد من معرفة الحق، حاجة داعية وماسة إلى معرفة الحق في ذلك. وكيف يعرف الحق في ذلك؟ قال المؤلف: هذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بعد ذلك توصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها. الحقيقة المتنازع فيها ما هي؟ مسمى الإسلام ومسمى الإيمان. كيف نعرف الصواب في هذه الحقيقة المتنازع فيها؟ يقول المؤلف: أولا تبين الأصول المعلومة المتفق عليها بين الجميع، ثم بعد ذلك إذا علمت الأصول وبينت ووضحت واتفق عليها الجميع، بعد ذلك ننتقل إلى الأصول المختلفة فيها ونبين الحقيقة في ذلك. فالمؤلف رحمه الله ذكر من الأصول المتفق عليها انقسام الناس إلى ثلاثة أصناف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن وكافر، مؤمن باطن وظاهرة، وكافر ظاهرة وباطنة، ومسلم في الظاهر وكافر في الباطن، هم يعني. هذا أصل متفق عليه ما يخالف هذا أحد. فالمؤلف رحمه الله يقول: أول نبين الأصول المتفق عليها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأصول المختلف فيها نبين الحق. فمن الأصول المتفق عليها هذا الأصل، وهناك أصل آخر سيذكره المؤلف بعد ذلك، يقول الأصل الثاني هناك سيأتي الكلام في يأتي في بعد ذلك كلمة الأصل متفق عليها، وهو أن النصوص وصفت بعض الناس في الإسلام دون الإيمان، سيذكرها المؤلف بعد صفحات وعندي في صفحة 18 يقول وهنا أصل آخر وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف وقام بالإسلام دون الإيمان. فهذان أصلان متفق عليهم. الأصل الأول انقسام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث أصناف: مؤمن باطنا وظاهرا، وكافر باطنا وظاهرا، ومسلم في الظاهر وكافر في الباطن، وهو المنافق. هذا أصل متفق عليه. لماذا اتفق عليه؟ لأنه هذا الأصل دل عليه كتاب العزيز والسنة المطهرة وأجمع عليه العلماء. ولهذا قال المؤلف: فنقول ما علم بالكتاب والسنة والإجماع، معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب العزيز القرآن الكريم دل على أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أصناف، والسنة دلت على الناس ثلاث أصناف، وأجمع العلماء على الناس ثلاث أصناف، وهو من المنقول نقلا متواترا. نقول نقلا متواترا في القرآن، القرآن متواتر والسنة متواترة، لأن الناس كم صنف؟ ثلاث أصناف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو من المعلوم من دين الإسلام، دين النبي صلى الله عليه وسلم، المعلوم لدى خاص العالم من دين الإسلام ومن دين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثلاث أصناف: مؤمن باطنا وظاهرا، وكافر باطنا وظاهرا، ومسلم مؤمن في الظاهر كافر في الباطن. ذكر الله أقسام الناس في أول سورة البقرة، مطلع في مطلع سورة البقرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة، فأنزل أربع آيات في صفة المؤمنين، أربع آيات في صفة المؤمنين باطنا وظاهرا، وآيتين في صفة الكفار ظاهرا وباطنا، وبضع عشر آية في صفة المنافقين الذين هم مسلمون في الظاهر وكفار في الباطن، والبضع من ثلاثة إلى كم؟ إلى تسعة. نزل فيه 13 آية. إذن في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفار آيتان، وفي المنافقين 13 آية لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين. لأن الكفار المنافقون الذين كفار في الباطن ومسلم في الظاهر أشد خطر من الكفار ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لأن المنافقين شاركوا الكفار في الكفر وزادوا عليهم بالخداع، فصاروا يظهرون الإسلام خداع، لأن الكافر هذا عدو مكشوف ظاهر وباطن، هذا عدو اليهودي والنصراني والوثني والشيوعي والملحد، هذا كافر ظاهر وباطن، تعرف تأخذ حذرك منه. لكن المصيبة العدو الباطن، الذي المنافق الذي هو كافر في الباطن ومسلم في الظاهر، يعيش بين المسلمين ويخطط ويدبر المؤامرات لقضاء على الإسلام والمسلمين، وهو عدو يعيش بين المسلمين. هذا المنافق، المنافق عدو، قد يصلي بجنبك وهو منافق ما تعلم عنه. فلهذا ذكر الله، بين الله هذه الأصناف الثلاثة، فأنزل في المؤمنين ظاهرا وباطنا كم آية؟ أربع آيات بينها المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: فقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. هدى للمتقين، هذه الآية الأولى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه الآية الثانية. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه الآية الثالثة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذه الآية الرابعة. أربع آيات في المؤمنين ظاهرا وباطنا. ما هي أوصافهم؟ أوصافهم أنهم وصفوا الله بأنهم المتقون، اتقوا الله واتقوا النار واتقوا عذاب الله وسخطه، فوحدوا الله وأخلصوا له العبادة. متقي هو الذي جعل بينه وبين النار وقاية، فقيه وبين غضب الله وسخطه بالإيمان والتوحيد وأداء الواجبات وترك المحرمات. ثم وصف المتقين، ما هي أوصافهم؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذا الوصف الأول، يؤمنون بالغيب، الغيب ما غاب، الأمور الغيبية، يعني يصدقون بالأخبار الماضية والأخبار المستقبلة، يصدقون الله في أخباره الماضية والمستقبلة، ويصدقون الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخبار التي أخبر بها الماضية والمستقبلة، الماضي ما أخبر عن الأمم السابقة وعن بدء الخلق وعن ما أخبر الله به عن نفسه في أفعاله وصفاته وأسماءه، كل هذه من أمور الغيب. يؤمن بما أخبر الله من أنه عليم حكيم عزيز حكيم، وأنه مستوي على العرش، وأنه التواب، وأنه الرحيم، وأنه الملك، وأنه القدوس، وأنه السلام، وأنه المؤمن، وأنه المهيمن، وأنه العزيز، وأنه الجبار، وأنه المتكبر، وأنه بكل شيء عليم، وأنه خالق الخلق. كل ما أخبر الله به عن نفسه يؤمنون به، وكذلك ما أخبر به عن الأمم السابقة وعن العرش واللوح المحفوظ والقلم والسماوات والأراضين والنجوم، ويؤمنون أيضا بالأخبار المستقبلة، ما أخبر الله من أخبار المستقبلة من ما يكون من أسباب الساعة، وما يكون للإنسان إذا وضع في قبره من سؤال منكر ونكير، ومن عذاب القبر ونعيمه، ويؤمن بالبعث، بعث الأجساد وإعادة الأرواح إلى أجسادها، والوقوف بين يدي الله الحساب، وتطاير الصحف، والميزان، والحوض والصراط، والجنة والنار، كل هذا يؤمنون به. كل هذا داخل في قول الذين يؤمنون بالغيب. الوصف الثاني ويقيمون الصلاة، الوصف الثاني أوصافهم يقيمون الصلاة، يعني يؤدونها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والإقامة غير الصلاة، ولم يقل يصلون، قال يقيمون. وإقامة الصلاة غير الصلاة، فعل الصلاة، قال يفعل الإنسان الصلاة صلاة سورية ولكن لا يقيمها. ولهذا توعد الله من فعل الصلاة مع السهو بالويل، وويل للمصلين الذي هم صلاة سهو. لكن الذي يقيم الصلاة ما يتوعد، ما يتوعد، ما يقال ويل للذي يقيم الصلاة، بل له الجزاء. من أقام الصلاة يعني أداها كما أمر الله وكما أمر رسوله بإخلاص وصدق ومحبة ورغبة ورهبة، تابها في الوقت بشروطها وخشوعها وهيئاتها وجماعتها، هذا الإقامة. يقال أقام الشيء إذا أتى به مؤديا حقوقه ويقيم الصلاة. الوصف الثالث ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون مما رزقهم الله من الأموال التي استخلفهم فيها من الزكاة وغيره. يدخل في ذلك الواجب، النفقات الواجبة كالزكاة والكفارات والنفقة على الأولاد والزوجات وعلى القارب والمماليك والبهائم والعبيد والأرقة إلى غير ذلك، ومما رزقناهم ينفقون. الوصف الرابع والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد من الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، لأن السنة وحي ثاني، ويؤمنون أيضا بما أنزل من قبله على الأمم السابقة، التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والزبور الذي أنزله على داود، وصحف إبراهيم وصحف موسى وغيرها من الكتب التي لم تسمى. والوصف الخامس وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون بالآخرة، لا يشكون، يقنون بالآخرة ويؤمنون بها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يؤمنون بالبعث والجزاء والحساب والحشر والنشر وما بعده، تطير الصحف والحوض والميزان والصراط والجنة والنار، هذه أوصافه. هؤلاء مؤمن باطن وظاهر. ثم أول سماهم الله المتقين، وصفهم بالمتقين، ثم ذكر أوصافه، فالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، خمسة أوصاف. ثم بعد ذلك حكم عليهم سبحانه، ذكر حكم عليهم، حكم عليهم بالهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة. قال أولئك على هدى من ربهم، هؤلاء هم المهديون، هداهم الله للصراط المستقيم، هم على الصراط المستقيم، هداهم الله للحق والدين، استقاموا على شرع الله ودينه، فهم على هداية من ربهم، ليسوا ضالين، وليسوا ضالين، وليسوا مغضوبا عليهم. اليهود مغضوب عليهم، معهم علم ولم يعملوا به، والنصارى ضالون يعملون على جهل وضلال، لا، هؤلاء أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، علموا ثم عملوا، فصاروا مهتدين في الدنيا وفي الآخرة لهم الفلاح، أولئك هم المفلحون. وأتى بصيغة الحصر، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم ما يطلبه المسلم هو رضا الله عز وجل والتمتع بدار كرامته وجنته، وأعظم ما يخشى الإنسان ويخافه عذاب الله وسخطه والنار. فهؤلاء المتقون حصلوا على الفلاح، حصل لهم ما يطلبون، ونجوا مما يخافون منه. هذه الصفات الأربع في صفات المؤمنين باطنة وظاهرة. قال المؤلف رحمه الله: وقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الآيتين في صفة الكفار الذين يموتون كفارا. هذا الصف الثاني، الكفار ظاهرا وباطنا، ذكره الله في آيتين. الآية الأولى: إن الذين كفروا، يعني جحدوا توحيد الله، جحدوا حق الله، وصفهم أنهم لم يوحدوا الله، جحدوا حق الله والتوحيد والإخلاص ولم يوحدوا الله ولم يخلصوا له العباد، فهم كفار. كفار يسمى الكافر لأنه ستر الحق، والكافر من الكفر وهو الستر والتغطية. ومن سمي الزارع كافر لأنه يستر الحب في الأرض، وسمي الكافر كافر لأنه يغطي الحق ويجحد الحق، والحق هو توحيد الله وإخلاص العباد له. فجحوده الحق وتركه لعبادة الله وتكذيبه لله ولرسوله، هذا صار بهذا كافرا. وصفهم يقول الله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء الكفار لا يستفيدون من المواعظ ولا الإنذار، إن أنذرتهم أو لم تنذرهم على حد سواء، لا يستفيدون، لا تفيدهم من المواعظ. كما قال الله عن قوم هود بعد: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. يعني تعظ ولا تعظ، نحن مستمرون على كفرهم وعنادهم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وهنا قال سبحانه: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما هو جزاءهم؟ بين الله جزاءهم لما تركوا الحق عنادا. قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، جعل على القلوب ختم وعلى السمع ختم معنوي يمنع وصول الحق إليه، فلا يعون الحق ولا يسمعون الحق. وإن كانوا يسمعون أمور الدنيا ويعقلون أمور الدنيا، لكن الحق ما يسمعونه ولا يعونه. وعلى أبصارهم غشاوة، غطاء، غطاء على الأبصار، غطاء معنوي، لا يرون الحق ولا يبصرونه، لكن يبصرون أمور دنياهم في أكلهم وشربهم وبيعهم، أمور الدنيا يبصرونها، لكن الحق لا يبصرونها، على عينهم غشاوة. عقوبة له جزاؤه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم مظلمين. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا جزاؤهم في الآخرة، لهم العذاب العظيم وهو عذاب النار أعوذ بالله، وخلود فيها أبدا الآباد. نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله: وقوله: ومن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات في صفة المنافقين. ذكر الله في صفة المنافقين الذين هم كفار في الباطن ومسلمون في الظاهر 13 آية. لماذا؟ الكفار ظاهر وباطن ذكره الله في آيتين لوضوح أمرهم، أمرهم ظاهر، عدو مكشوف تأخذ حذرة، لكن العدو اللدود هو المنافق الذي يعيش بين المسلمين. ولهذا عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يخطب الناس ويقول اتبعوا هذا النبي، هو كذاب، هذا من نفاق، ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العدو اللدود الذي يعيش بين المسلمين وهو يدبر المؤامرات ويخطط الخطط لقضاء الإسلام والمسلمين، هذا العدو، العدو المستور الذي يلتبس عمر على كثير من الناس. جل الله صفاته حتى لا ينخدع الناس، حتى لا ينخدع المؤمنون به. ذكر الله في 13 آية. قال المؤلف: إلى أن ضرب لهم مثلين، أحدهما بالنار والآخر بالماء. ضرب الله لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، ناريا ومثلا مائيا. قال فيهم سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمن. هذا وصف الأول. وصف الأول أنهم يؤمنون بألسنتهم ويكذبون بقلوبهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين، يعني بقلوبهم. كيف يثبت لهم الإيمان ونفع عنهم الإيمان؟ أثبت الله لهم الإيمان ونفع عنهم الإيمان. هل هذا تناقض؟ معاذ الله. شرط التناقض اتحاد الجهة. شرط التناقض اتحاد الجهة، المعروف عند المناطق وغيره. متى يكون التناقض؟ إذا اتحدت الجهة، لكن هنا الجهة مفكة، فإذا ورد النفي والإثبات على محل واحد هذا التناقض. تثبت الشيء وتنفيه في جهة واحدة هذا التناقض، لكن إذا كان النفي في جهة والإثبات في جهة ما يكون تناقض، تكون الجهة مفكة. وهنا الجهة مفكة، عندنا نفي وإثبات، نفي الإيمان وإثبات الإيمان. هل الجهة واحدة ولا جهتان؟ جهتان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هل أثبت الإيمان؟ الجهة ما هي؟ اللسان. وما هم بمؤمنين، نفع عنهم الإيمان. هذه الجهة إيش؟ القلب. فالنفي مسلط على إيش؟ على اللسان، والإثبات مسلط على القلب. والمعنى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنته، وما هم بمؤمنين بقلوبهم.
لا ليس لك الله خير، ما جئت رأيت الشيء ما جئت قلت الدرس ما جئت أقوى بعد الدرس.
كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوا نشهد إنك لرسول الله بألسنته والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بقلوبهم. قلوبهم مكذبة وألسنتهم تشهد. يأتي أمام النبي يقول نشهد أنك رسول الله من عبد الله بن أبي، وقلبه مكذب. نسأل الله العافية. هذا الوصف الأول: ومن الناس من يقول آمن بالله واليوم الآخر وما هم مؤمنون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا الوصف الثاني، الخداع، وصف الخداع. يخادعون الله والذين آمنوا، كيف يخادعون؟ يخادعون الله بإظهارهم الإيمان، يظنون أن هذا ينفعهم، ويخادعون المؤمنين، يظنون أنهم أنها تنطلي مكائدهم وتدبيراتهم، وهي لا تنطلي. الله تعالى عليم بأحوال الناس عليه، والمؤمنون لا بد أن يعلموا. بين الله لهم صفة وجل لهم صفة. يخادعون الله والذين وما يخدعون إلا أنفسهم. في الواقع أن خداعهم يعود على أنفسهم، يضرهم وما يشعرون، ما يشعرون أن خداعهم ضرره راجع إليه. ثم جاء الآية الثالثة: قال في قلوبهم مرض. هذا مرض الشك والريب والتردد، ما عندهم يقين ولا عندهم علم يقيني. والمنافقون أقسام، منهم من هو مكذب ومنهم عنده شك وريب، ومنهم من يؤمن تارة ويكفر تارة. نسأل الله السلامة والعافية. ما عندهم ثبات، ولهذا قال الله تعالى في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، مرض الشك والريب والتردد وعدم الثبات. صلى الله عليه وسلم. فزادهم الله مرضا. هذا المرض مرض الشبهة والشك. المرض مرضا، المرض ينقسم إلى قسمين: مرض جسمي ومرض قلبي. مرض جسمي هذا سهل علاجه عند الأطباء، والثاني مرض القلب، هذا مصيبة. ومرض القلب ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة وشك ومرض شهوة. فمرض الشبهة والشك هذا أشد، يكون لأنه مرض في الاعتقاد، شك في العقيدة. ومرض الشهوة شهوة المعاصي، فمثلا الذي يحب الزنا ويحب الفواحش ويحب الغناء هذا عنده مرض الشهوة، شهوة المعاصي. الله تعالى في سورة الأحزاب خطابا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. نهيت المرأة عن الخضوع بالقول إذا رخمت الصوت وحسرت الصوت طمع الفاسق فيها، لكن إذا كلمت كلام عادي ما يطمع فيها الفاسق. ولهذا المرأة لا، الصواب أنها لها أن تخاطب الرجال الجانب، لكن بصوت عادي ليس فيه ترخيم ولا خضوع، فإن ترخيم بالقول والخضوع يطمع الفاسق ومن في قلبه شهوة المعاصي يطمعه فيها. وإن كانت المرأة مأمورة بخفض صوتها حتى لا يفتتن بصوتها، لا تخاطب إلا بقدر الحاجة وبقدر ما تحتاج وبقدر الضرورة، لكنها مع ذلك ليس لها تخضع بالقول. فالمقصود أن المرض، مرض القلب مرضان، مرض الشهوة ومرض الشبهة، وهذا وأشدهما مرض الشبهة والشك، لأنه في العقيدة، وهذا هو الذي أصاب المنافقين أعوذ بالله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا زادهم الله مرضا. إذا المرض يزيد وينقص، الكفر يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، عليهم عذاب أليم فوعدهم الله بما كانوا يكذبون. كيف يكذبون؟ يعني قلوبهم مكذبة، يكذبون حيث أنهم أظهروا الإيمان في ألسنتهم وقلوبهم مكذبة، فهم مكذبون، يكذبون إيمانهم، إيمانهم بالألسنة يكذبهما في قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا وصف، الوصف إيش؟ نعم، الرابع أو الخامس. ها، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يفسدون في الأرض ويسمون إفسادهم صلاحا.
أيها الأحبة في الله، نتبقى من الآن هذا الشريط، تتابعونه في الشريط التالي.